أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأن الماهية عنوان انتزاعي له منشأ واقعي، وهو الوجود الأصيل. ولهذا العنوان الانتزاعي والأمور الانتزاعية أمور حقيقية، ليست باعتبار معتبر وفرض فارض. فإن ثبوت الفوقية للسقف أمر حقيقي وواقعي، والعنوان الانتزاعي مشير إلى حيثية واقعية قائمة بمنشأ الانتزاع. ولهذا الذهن لا يعتبر نفس الماهية، فإن الماهية عنوان منتزع من منشأ وهو حيثية واقعية، وإنما الذي يعتبره الذهن الوجود للماهية لا نفس الماهية، فلا يعتبر الذهن الماهية، فلا يعتبر الذهن العناوين والأمور الانتزاعية، بل ما هي إلا عنوان قلنا مشير إلى حيثية واقعية قائمة بالمنشأ. ولهذا عند الفلاسفة، فلكما أشار المحقق الإصفهاني قدس سره لذلك، أن الحيثيات القائمة بالمنشأ هي أمور واقعية وشؤون المنشأ، وهذه أمور واقعية. الذهن إنما يأخذ عنوان انتزاعي هو مشير لتلك الحيثيات الواقعية، ولهذا تسمى عندهم بالأعراض الانتزاعية في قبال الأعراض المتأصلة كالكم والكيف. عندنا أعراض انتزاعية هي عبارة عن حيثيات واقعية قائمة بالمنشأ، والعنوان والأمر الانتزاعي ليس إلا مشير إلى تلك الحيثيات الواقعية القائمة بالمنشأ. فالذهن لا يعتبر الماهية، وإنما الذهن يعتبر الوجود للماهية، فيلحظ الماهية باللحاظ الموضوعي ويقيسها إلى الوجود، فيرى أن الماهية باللحاظ الموضوعي غير الوجود، وبهذا اللحاظ يقول نسبة الوجود والتحقق والواقعية للعنوان الانتزاعي بغض النظر عن حكائيته للمنشأ، نسبة الوجود إليه نسبة شنو؟ اعتبارية، لأن الموجود الحقيقي هو منشأ الانتزاع، والحيثية المصححة القائمة بالمنشأ لا نفس العنوان الانتزاعي. فالعنوان الانتزاعي وهو الماهية، نعم، اعتبار الوجود إليه اعتبار عقلي وتوسعة في ظرف الثبوت والوجود، فيكون ثبوت الوجود للماهية بالعرض والمجاز. وإنما اضطر الذهن لذلك باعتبار الوجود لها لما يوجد من ربط بين الماهية والوجود، وأن الذهن طريقة اتصاله بالخارج عن طريق الماهيات، ويريد أن يرتب ويحكي عن بعض الأمور الخارجية للأصيل عبر واسطة الماهيات، ولا يمكن أن يعبر عن الخارج والواقعيات. نعم، النفس الأمرية التي عن طريق ظهوراتها وهي الماهيات إلا بأن يعتبر الوجود لها، وإلا لو لم يعتبر الوجود لها صارت أعدام، والأعدام لا حكاية له عن الواقع، فيعتبر الوجود له لكي يكون توطئة وتمهيدا للتعبير والإشارة إلى الواقعيات الخارجية. فإن وجود الإنسان، وجود الشجر، لا يأتي إلى الذهن، فكيف يعبر عن هذه الواقعيات؟ ويريد أن يقول بأن العنقاء غير موجودة، البخت غير موجود، الإنسان موجود، فهنا يعتبر للماهية وجود لكي يكون استطراقا للتعبير عن الأمور الواقعية وهي مناشئ الانتزاع. وإذا أراد أن يبحث في قضيات الهل المركبة فإنه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فيحتاج إلى اعتبار الوجود للماهية. فإذا هذا أمر وتوسع اضطراري اضطر إليه العقل، اضطر إليه الذهن لمقام بيان القضايا والتعبير عن الواقعيات. لما يوجد الربط بين الماهية والوجود في الخارج، وأحدهما حد والآخر محدود. ومن هنا الذهن يعتبر الوجود للماهية، وبعد اعتبار الوجود للماهية يرتب أحكاما على الماهيات بأن يقول الإنسان قائم، الإنسان كاتب، الإنسان يمشي، فهذه أحكام يثبتها للماهيات بعد أن فرض إلى الماهية الوجود، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فإذا أراد أن يعبر عن الواقع الخارجي الأصيل وهو الوجود، كيف يعبر عن الواقع الخارجي؟ عندنا مفهوم إنسان ماهية، وعندنا ماهية عرضية وهي القيام، وبعدما اعتبر الوجود للماهية وهي أن الإنسان موجود، واعتبر أيضا شنو الوجود لماهية القيام، قال أن الإنسان قائم، الإنسان كاتب، فهذه قضايا هل المركبة يفترض فيها فرض الوجود والثبوت للموضوع الماهوي وللمحمول الماهوي. ومن هنا يتوسع العقل في إعطاء الثبوت والوجود لكل ما يحمله على الماهية وأحكام الماهية. يا إن شاء الله. وهذا في الحقيقة توسع آخر، لكن ما عنونه المصنف بتوسع، ولا هذا توسع؟ وإلا بالدقة هناك توسعان صار، توسع لإعطاء مفهوم الوجود والثبوت إلى الماهيات، وتوسع لأحكام الماهية، فصار هناك ثبوت للنسبة لحكم الماهية أنه القيام لزيد ثابت. هذا غير أصل القيام وأصل زيد. قيام زيد مفاد الحكم، مفاد النسبة، هم يجعل له ثبوت. إذن نحتاج إلى ثبوت للموضوع، وثبوت للمحمول، وثبوت للنسبة الخاصة التقييدية وهو المحمول للموضوع. قيام زيد، هو قيام زيد غير أصل القيام وأصل زيد. ومفاد زيد قائم هو ثبوت القيام لزيد، فيعطي هذا الثبوت شنو؟ نسبة الوجود، ويقول قيام زيد موجود. ومن هنا العقل يتوسع وينسب الوجود والثبوت إلى الماهيات وإلى أحكام الماهيات التي هي مفاده النسبة التضييقية بين المحمول والموضوع. هذا توسع آخر، لكن المصنف ما عنونه وإلا بالدقة. هذا توسع بعد التوسع الأول. هذا هو التوسع الأول بتعبير المصنف. احنا نسميه توسع ثاني، خليه عشان ما يصير. هذا توسع. إذا التوسع الأول إعطاء الوجود للماهيات، موضوع في حد ذاته محمول، قيام، قعود، كتابة، نوم، بلي، سواد، بياض، إنسان، بقر، شجر، السواد موجود، القيام موجود. بعد ذلك توسع آخر وهو إعطاء الوجود والثبوت لثبوت المحمول للموضوع، وهو قيام الإنسان، قيام بل نوم زيد وما شاكل ذلك. ولعل المصنف لم يعنونه بتوسع آخر لأنه لا يحتاج الذهن إلى توسع للحكم والنسبة زائدا على توسعه لأصلي طرفي النسبة. فبعدما اعتبر أن زيد موجود، واعتبر أن القيام موجود، لا يحتاج بعد ذلك لاعتبار النسبة بين قيام القيام وزيد، فإن مرجع نتيجة الاعتبارين الأوليين هو ثبوت وجود النوم والكتابة لوجود زيد. تفتين يعني صار هكذا الموضوع. أنا اعتبرت الوجود للإنسان، واعتبرت الحركة بلي الوجود للحركة، بعد ذا ما أحتاج أعتبر اعتبار ثالث وجود الحركة في الإنسان، لأن مرجع النسبة إلى وجود الحركة في وجود الإنسان، والنسبة ليس لها تقرر وراء طرفيها، وطرفاها اعتبرنا لهما الوجود، فنتيجة النسبة وجود المحمول في وجود الموضوع، فلا نحتاج إلى اعتبار وراء اعتبار وجود الطرفين، لأن النسبة لا تقرر لها وراء طرفيها، والطرفين اعتبرنا لهما الوجود. ولعله بحسب التأمل في المطلب هذا هو الوجه الذي دعا المصنف أن لا يجعل توسعا اضطراريا بعد التوسع الاضطرار الأول للماهية، أن أحكام الماهية النسب فإن بعد فرض أن الإنسان موجود وفرض أن القيام موجود، فثبوت القيام للإنسان ثبوت وجود القيام لوجود الإنسان، اتحاد وجود القيام مع وجود الإنسان. فلعله لأجل هذا لم يفرض توسعا آخرا وراء التوسع على ذات الطرفين، لأن النسبة عبارة عن وجود المحمول للموضوع، والمحمول وجود والموضوع وجود بالعراض، فصارت نسبة وجود لوجود، بعد وجود نسبة لهذا الوجود لهذا الوجود لا نحتاج إليه. الآن وهذا البحث لعله مبني على أن النسب هل لها وجود وراء وجود الطرفين أو ليس لها وجود وراء وجود الطرفين، فقد يقال بأننا إذا بنينا على أن النسبة ليس لها ما بإزاء في الخارج وليس لها وجود أصلا، فلا نحتاج أن نعتبر الوجود للنسبة لأن النسبة ليس لها وجود حقيقي حتى نحتاج أن نضطر أن نجعل لها وجود اعتباري، ولا تحكي شيئا أصلا النسبة، يعني النسبة قصدي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ما في الخارج هو عبارة عن وجود القيام في زيد، وحللنا الخارج الوجودين الوجود الجوهري والوجود العرضي وعبرنا زيد قائم، وإلا في الخارج لا يوجد عندنا إلا الوجود الجوهري والوجود الناعتي العرضي، وأما نسبة وراء وجود الجوهر ووجود العرض فلا تقرر لها في الخارج. ومن هنا لكي نحكي الخارج نضطر إلى أن نعتبر الوجود للماهيات، وأما النسب ليس لها ما بإزاء حتى نعتبر لها وجود. وإذا بنينا على أن النسب موجودة قد يقال لابد أن نعتبر للنسبة أيضا تقرر بالعرض وراء تقرر العرض للطرفين، لأن النسبة لها وجود وراء الطرفين، فطرفيها اعتباري وهما وجودان بالعرض والمجاز، إذن النسبة ليست وجود حقيقي أيضا وجود بالعرض والمجاز، فنحتاج إلى ثبوت آخر للنسبة لأن طرفاها بالعرض فهي أيضا حقيقية لو بالعرض، هي بالعرض فتحتاج إلى اعتبار الوجود لها. وحيث إن المصنف لا يرى أن النسب لها وجود في الخارج فلا حاجة إلى أننا نعتبر الوجود المجازي للنسبة، لأن لا نريد أن نحاكي شيئا في الخارج. نعم لو بنينا على أن النسب موجودة والمفروض هذه نسبة مو حقيقية، ليس وجود حقيقي للنسبة لأن طرفاها وجوده بالعراض وجوده مجازي، أيضا النسبة تحتاج إلى اعتبار وراء اعتبار الطرفين، فهنا قد يقال نحتاج إلى التوسع الاضطراري. فتأمل جيدا في المطلب يا شيخنا العزيز. ولهذا شوف العبارة، وما رأيت أنهم ركزوا على هذا المطلب في الكتب مع أنه يحتاج تأمل في الشروح، ما رأيت هذا حتى الشيخ الفياضي حتى في أبحاث التخصص أبحاث الموسعة ما رأيت من تعرض إلى هذه النقطة، مع أن هذه ملفتة في عبارة العلامة حيث قال: ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، هذا أمر واقعي ما يحتاج إلى اعتبار، الماهيات ظهور توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود، الوجود لها للماهية وحمله وحمل الوجود عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود. تقول وجود الإنسان، الوجود الإنسان موجود، الوجود هذا بالذات، والإنسان موجود للعرض إياي. فصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود والماهية. وجود الإنسان موجود، الإنسان موجود، وأحكامهما، وأحكام الوجود بالذات، وجود الإنسان، وجود القيام متحد مع وجود القيام. فإذا تقول وجود الإنسان متحد معه هو وجود للقيام، هي بالذات أو بالذات؟ بالذات. لكن لا تقول الإنسان قائم، شو أحكامهما؟ أحكام الوجود حقيقية ما تحتاج إلى اعتبار. تقول وجود الإنسان هو وجود القيام، الوجود ومحمولاته ترجع إلى الوجود. وقلنا في أبحاث سابقة الوجود وأحكامه كلها نسبة الوجود إليها بالذات، ما تحتاج إلى توسع. فإذا تقول وجود الإنسان هو وجود القيام ما يحتاج إلى توسع، بس تقول الإنسان قائم، في الحقيقة وجود الإنسان هو وجود للقيام، يتحد الوجودان، ولكنك تنسب النسبة وتثبت القيام مع الإنسان من باب الواسطة في العروض. فهنا الحكم للماهية يحتاج إلى توسع. شوف ما فرض توسع آخر، جعل هذا كل نتائج التوسع الأول. ولعله لما ذكرنا أننا بعد ما اعتبرنا الموضوع بأن ما هي والمحمول ما هي، ما نحتاج أن نعتبر وراء اعتبار الموضوع اعتبار للنسبة. بالتفتين يا شيخنا العزيز الشيخ عبد العزيز، رقق بالمطلب، هذا هو التوسع الأول أو توسعين حسب كلامنا. التوسع الثالث أو الثاني على الخلاف أن الذهن، دير خالك على الخاتم لا يضيع، أن الذهن بعدما توسع التوسع الأول فصارت الماهيات والمعقولات الأولية لها وجود ببركة اعتبار الوجود لها، فتصير، لقق معي، هذه المعقولات الأولى والماهيات منشأ بدورها لانتزاع أمور ومفاهيم أخرى. هي في حد ذاتها كانت شنو؟ منتزعة من وين؟ من الوجود، ومنشأ انتزاعها الوجود، والوجود منشأ الانتزاع الماهيات اللي هي المعقولات الأولى تسمى الذاتية والعرضية، الإنسان، القيام، السواد، البياض. الآن هذه صارت منشأ انتزاع لمعقولات تسمى بالمعقولات الثانوية. فالمعقولات الأولى منتزعة من الوجود الأصيل، والمعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولى. وحيث إن المعقولات الثانية منتزعة من المعقولات الأولى المنتزعة من الأصيل والانتزاع لشؤون واقعي، فالمعقولات اعتبار لها واقعية، واقعية، لأن نسأل علقة بين منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاع، علقة الحقيقة لا علقة الاعتبار. ولهذا المعقولات الثانية منشأها يرجع بالآخرة إلى منشأ شنو؟ واقعي، وليس هو باعتبار معتبر وفرض فارض. الذهن شنو هذا الذهن يشتغل؟ احنا من دخلنا في كل الذهن الذهن. إذا جاءت المعقولات الأولى يقوم بدراسة العلاقة بين هذه المعقولات الأولى إما مع الخارج وإما مع بعضها البعض، وببركة هذه الحيثيات ينتزع معقولات ثانية. والمراد من المعقول الثانوي كل ما ليس بأولي، كل ما ليس منشأ انتزاعه الخارج مباشرة، أي ليست الماهيات والمعقولات الأولى. فيأتي الذهن ويحصل على المعقولات المنطقية، والمعقولات شنو؟ فلسفية. فالمعقولات المنطقية والفلسفية معقولات ثانية منشأ انتزاعها أي معقول الأولي. فيأتي إلى الإنسان، فنمثل أولا بالمعقولات المنطقية ثم نفسر نأتي إلى المعقولات الفلسفية. فيأتي إلى مثلا الإنسان وينسبه إلى أفراده ويلاحظ حيثيات واقعية أن هذا المفهوم الأولي، هذه الماهية داخلة في أفرادها على نحو تمام الحقيقة، خصوصية أن هذا المعقول الإنسان نسبته إلى أفراده نسبة تمام الحقيقة. فيقول هذه خصوصية واقعية في هذا الإنسان، وهو أنه كلي مقول على أفراده يمثل تمام الحقيقة. فينتزع شنو؟ النوعية. فينتزع عنوان النوع. ويأتي مثلا إلى الحيوان وينسبه إلى مثل أفراد النوع، أفراد الإنسان، ويرى أن هذه في خصوصية واقعية، وهو أنه كلي مقول على أفراده داخل في الحقيقة لكن جزء الحقيقة لا تمام الحقيقة، وهذا الجزء يشترك فيها أفراد الإنسان مع أفراد البقر والغنم والحصان. فيقول هذه خصوصية واقعية، لو اعتبارية واقعية مو بكيفي أنا يدخل في الحقيقة لو ما يدخل خبها مو بيدي. فأطلق عنوان، فأشير إلى هذا بعنوان الجنس، وأأتي إلى بعض المفاهيم الأخرى وأرى أنها عبارة عن تدخل في حقائق أفراد النوع بحيث تميزها عن غيرها من الأفراد الداخلة معها في الجنس. فأقول هاي خصوصية واقعية أسميها شنو؟ فاصل. وأرى أن بعض المفاهيم خصوصيته أنه تمام الذات أو جزء الذات فأسمي ذاتي. وأرى أن هذا المعقول الأولي خصوصيته ونسبته للأفراد ليس داخلا في الذات فأسمي عرضي. والعرضي أرى كل أحكام وخصوصيات واقعية مو بكيفنا. ولهذا كل مرة أكرر العناوين الانتزاعية ناشئة من مناشئ حقيقية مو بكيفك. ومن هنا نفس المعقولات الفلسفية المنطقية هي عبارة عن عناوين مشيرة إلى حيثيات واقعية في المعقول الأولي المنتزع من خارج حيثيات واقعية. مثل الماهية حيثية واقعية، الحيثيات واقعية في المفاهيم، وليس هذا محل الاعتبار. الذهن ماذا يفعل؟ يعتبر الوجود للمعقولات الفلسفية، لا يعتبر المعقول الفلسفي منطقي، لا يعتبر المعقول المنطقي. وهذا اشتباه وقع فيه كثير وأشكلوا على العلامة وسووا لهم نظريات ناشئ من عدم الدقة في هذا الحيثية. وين اعتبار الاعتبار؟ ليس الاعتبار للمعقول الثانوي، الاعتبار للوجود للمعقول. يقول لأن المعقولات حال كونها معقولات إذا نظر لها بنظر موضوعي فلا تترتب عليها الآثار، فحينئذ يعتبر الوجود لها. والذهن إنما اعتبر الوجود لها لبيان قضايا ومناشئ وأحكام واقعية للمعقول الأول وخصوصيات واقعية، ولكن هو لا يستطيع أن يعبر عن الخصوصيات إلا إذا فرض أن هذه الخصوصية لها ثبوت، ولا تصير عدم. ما يقدر يقول لك أن الإنسان نوع مع أن النوعية أمر عدمي، فكيف تحمل الأمر العدمي على الإنسان؟ فيضطر أنه يجعل لها الوجود يا شيخنا، فيضطر الذهن إلى اعتبار الوجود للمعقولات المنطقية لكي يعبر عن نظام الذهن وأحكام المعقول الأولي. إذا ما يعتبر الوجود للمحمول ما يقدر يخلي المحمول لهذه الموضوعات، مع أن هذه شؤون واقعية. فيأتي الذهن ويضطر أن يعتبر الوجود لأي معقولات لكي يبين الشبكة المنطقية لعلاقة المفاهيم مع أفرادها. البحث المنطقي كله ملاحظ الماهيات مع أفرادها، نوع جنس فاصل ذاتي عرضي، عرضي خاص عرضي عام. وهذه أحكام لوين؟ أحكام للمعقولات الأولى. ولهذا موضوع المعقول، موضوع المعقولات المنطقية موضوعها المعقولات الأولى. يقول الإنسان نوع، الحيوان جنس، الفصل ناطق، القيام عرضي، كذا ذاتي. لاحظوا كل المعقولات منطقية، أين موضوعها؟ ليش؟ لأنها عناوين منتزعة من المعقولات فينتزعها ويحملها عليها. ولكن ما يقدر، لا يستطيع الذهن أن يقول الإنسان حي الإنسان نوع إلا إذا فرض الوجود للنوعية، وإلا إذا النوعية عدم كيف تثبت العدم للإنسان؟ فيضطر أن يعتبر الوجود للمعقولات الثانوية المنطقية. هذه المعقولات الثانية المنطقية. وأما وكذا المعقولات الثانية الفلسفية فإنها منتزعة من وين؟ من المعقولات الأولى، هي معقولات ثانية ومنشأ انتزاعها المعقولات الأولى. ولهذا قالوا وشرحنا سابقا ولعله يأتينا لاحقا، ما أريد أطول عليك الأبحاث، أن المعقول الفلسفي عروضه ذهني والاتصاف خارجي. كيف يعني عروض ذهني واتصاف؟ شرحنا المطلب ودفعنا إشكال سابقا، إشكال البلي مطهري وإشكال السيد الشهير، كيف أن العروض في عالم والاتصاف في عالم آخر غير معقول، بينا النكتة. بس إحنا محل بحثنا الآن نريد نبين المطلب ما يتعلق بمحل البحث. قالوا أنه إذا جاء الذهن للمعقولات الأولى فيعقل النار ويعقل الحرارة وينسب المعقول إلى المعقول فيرى أن هذا علة وذاك معلول فينتزع من لحاض علقة معقول أولي مع معقول أولي علقة العلية ويقول أن النار إلا والحرارة معلول ثم يجعل هذه العلية للنار الخارجية ولهذا الاتصاف خارجي والعروض ذهني فهنا العلية المعلولية وأيضا يلاحظ النطفة ويلاحظ الإنسان فيرى نسبة أحدهما للآخر القوة والفعل فينتزع عنوان القوة وينتزع عنوان الفعل يرى أن هذه الماهية قابلة للانقسام هذه الماهية غير قابلة للانقسام فينتزع الوحدة والكثرة وهكذا فالمعقولات الثانية الفلسفية منتزعة من المعقولات الأولى والنظام الذي يحكم بعضها مع بعض وإن كانت هي ظرف الاتصاف فيها هو الخارج ولهذا قالوا أن منشأ انتزاعها المعقولات الأولى وظرف اتصافها الوجود الخارجي وإلا الحقيقة العلية لمن؟ للوجود اللي هو ظرف الاتصاف والخارج الاتصاف عالم الاتصاف شنو الموجود فيه؟ الوجود فالعلية في الوجود وإن كان منشأ انتزاعها الماهيات التي ظهورات وجود التفتين مطلع المعقولات الفلسفية ليست منتزعة من الخارج عندهم ما يلاحظ الذهن هل وجود وهل وجود ينتزع لا بعدما ظهر الوجود في الذهن صارت نار وصارت حرارة ونسب وجود إلى وجود بلحاظ نسبة وجود إلى وجود ينتزع مفهوم العلية ثم يجعل العلية ظرف اتصافه الوجود الخارجي فإذا يتبين أن المعقولات أيضا الفلسفية مناشئها واقعية وتحكي حيثيات واقعية وليست هي اعتبار معتبر وفرض فارغ إذن التوسع الأول للمعقولات الأولية وأحكامها التوسع الثاني للمعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية وكل ما يكون عنوان منتزع أيضا بدورها هذه السلسلة يعتبر لها الوجود إذ المراد من المعقول الثاني كل معقول ليس بأول ثم يأتي الذهن وينتزع عناوين منها من المعقولات الفلسفية وهم من ينتزع عنوان عرض العرض منتزع من وين مثلا أو عنوان مثلا أحدهما منتزع قد يكون من العام من المعقول الثانوي والمعقول الفلسفي إذا تبين مما ذكرنا أنه عندنا ظرف الوجود بالذات وعندنا توسع أول للماهيات وأحكامها توسع ثاني لكل المعقولات ما عدا الماهيات وهي معقولات فلسفية أو منطقية أو إذا احتاج إلى معقولات أخرى لا ترجع إلى فلسفية أو منطقية على كلام أصلا ما عندنا معقولات غير فلسفية ومنطقية ولهذا حصروا النواق المعقولات في المعقولات الماهوية والفلسفية والمنطقية، وتبين أن كل هذه لها مناشئ واقعية، ونفس المعقولات ليست اعتبارية واقعية، اعتبار الوجود لها اضطراري لبيان بعض الحيثيات الواقعية في الخارج. ما اتضح كلامي أو لا؟ فيطلق نفس الأمر تارة على نفس الأمر بالمعنى العام، وتارة نفس الأمر بالمعنى الأخص. ونفس الأمر بالمعنى الأعم يشمل جميع هذه ظروف الثبوت، ظرف الثبوت الواقعي، وظرف الثبوت بالتوسع الأول، وظرف الثبوت بالتوسع الثاني. وقد يطلق نفس الأمر بالمعنى الأخاص على خصوص الظرف الأخير، وهو ظرف الثبوت التوسعي للمعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، في تعبيرات السيد العلامة، مو على ما يشمل الماهوية، على خصوص المعقولات التوسع الأخير، يعني المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية. ومن هنا يتضح الكلام أن مناط صدق القضايا هو نفس الأمر بالمعنى الأعم، فإن كانت القضية لها مطابق في الخارج فلا نحتاج إلى ظرف التوسع، وإن كانت القضايا غير موجودة في الخارج، غير موجودة بالوجود الأصيل، فنحتاج إلى التوسع، إما توسع أول في مفاد الهليات البسيطة للماهيات، وفي مفاد الهلية المركبة في محمولات الماهيات، الإنسان قائم، الإنسان يمشي، ونحتاج وإن كانت القضية تتكلم عن محمولات منطقية فنحتاج إلى التوسع الثاني، والمحمولات الفلسفية أيضا التوسع الثاني. التفتين إن شاء الله. وقلها التوسعات ليس باعتبار معتبر وفرض فارض، وإنما هي نفس المعقولات أمور واقعية، وإنما اعتبار الوجود اضطر إليه الإنسان لتعبير عن تلك القضايا لكي تنطبق قاعدة الفرعية، وإلا تصير أعدام ولا يصح لها أن تعبر عن الواقعيات. فالتفت وتأمل ولا تغفل. قال: ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية، كمفهوم العدم، هذه مفهوم العدم، مفهوم الماهية، مفهوم القوة، العدم والماهية من المعقولات شنو؟ فلسفية أو المنطقية؟ مفهوم العدم شنو؟
هو الفعل حتى العدم، حتى العدم فلسفية، ولكن الماهية بعد
مر علينا نزاع في العدم، العدم معقول شنو؟ فلسفي. أما الماهية نزاع بين الفياضي وبين السيد العلامة، مر علينا سابقا. فبعضهم جعل الماهية بالحمل الأولي من المعقولات الفلسفية، وبعضهم رأى أنه معقول أعم، لازم الماهية يسميه هو معقول ثابت في الوعاءين، لا هو معقول فلسفي خاصة، فإن الماهية ثابتة جعلوها معقول أولي، فبعضهم جعلها معقول أولي وبعضهم جعلها معقول فل فلسفي. فالمصنف يرى معقول فلسفي حيث ذكر وصرح في بعض الكتب في بعض الأبحاث سابقا. ناقل كلامه هو، نحن بحثنا هذا سابقا الماهية في الأمر الأول، في الأمر الأول صفحة 57، وكذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهية، مفهوم الماهية شنه، هل معقول منطقي أو معقول فلسفي؟ المصنف يرى أنها معقول فلسفي، هو الفياضي ذكرت يرى أنها معقول منطقي. بحثنا هذا المطلب يعني سابقا، هنا معقول فلسفي هو يرى. مفهوم العدم والماهية، يقال الإنسان ماهية، البقر ماهية، والقوة والفعل، ثم التصديق بأحكامها. مفهوم العدم باطل الذات، العدم لا شيئية له، الماهية اعتبارية، مثلا الماهية ما يقع في جواب ما هو، والقوة والفعل. فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى، قصد بهذا المعنى الأخير يعني ما يشمل التوسع الأول والتوسع الثاني، مو خصوص التوسع الثاني لأنه سيأتي ويسع الصوادق في القضايا، قصد هنا بالمعنى الأخير كل التوسعات الأصلي الحقيقي والثبوت التوسعي الأول والثبوت التوسعي الثاني. هل سميناه بالمعنى الأعم؟ قال هو الذي نسميه نفس الأمر، وقلنا هذا نفس الأمر بالمعنى الأعم، ويسع الصوارق من القضايا، كل القضايا أين ظرفها؟ ظرف نفس الأمر بالمعنى الأعم، ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن ولا خارج، غير أن الأمور النفس الأمرية، هذا مراد من النفس الأمر بقرينة ما سيأتي، المعقولات الثانية التي لا مطابقة لها في ذهن ولا خارج، معقولات المنطقية والمعقولات الفلسفية، ويأتي إن شاء الله تتميم الكلام في هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.